الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فحديثنا اليوم معكم حديث عظيم مهم، حديث عن تزكية النفس في رمضان. ويأتي الحديث أيها الكرام عن تزكية النفس وأهميته في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات، وطغت فيه والعياذ بالله على القلوب الدنيا والملهيات، حتى تكدرت النفوس وتشوشت القلوب بران المعاصي والذنوب وحب الدنيا وملذاتها، مما جعل القلوب تقسو عن ذكر الله، تتلى عليها الآيات فلا تلين، وترى القوارع والمصائب والبلايا فلا تستكين. فكان حقا على المؤمن أن يسعى إلى نجاة نفسه وصلاح قلبه الذي لا نجاة له عند لقاء ربه إلا بسلامته وصلاحه، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتزكية النفوس أيها الإخوة الكرام من أهميتها وعظم مكانها أن الله جل وعلا جعلها من أعظم مهام الرسل في رسالتهم ومقاصد دعوتهم، فقد جاءوا عليهم الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى تزكية النفوس، كما قال الله جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولما أرسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون ليدعوه إلى الله، قال له: فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ومن جميل ما ينقل عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتهل إلى الله ودعا ربه جل وعلا في دعائه العظيم لذريته، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكر الإمام السعدي رحمه الله أن هذه التزكية من الله جل وعلا في هذه الآية تكون بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها. أيها المستمعون الكرام، أيها الصائمون القائمون الساعون لنجاة أنفسهم وتزكيتها وتطهيرها، اعلموا وفقكم الله أن تزكية النفوس من ثمراتها العظيمة الفلاح، الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه ووعد، وهو لا يخلف الميعاد: قد أفلح من تزكى. وقد قال جل وعلا بعد أن أقسم إحدى عشر قسما جل وعلا في سورة الشمس، فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفوس سبب لدخول الجنة، ونحن في شهر تفتح فيه أبواب الجنة بفضل الله. وقد قال الله جل وعلا: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بل جعل ربنا جل وعلا الدرجات العلى جزاء من تزكى، فقال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بل يا إخوة، تزكية النفس سبب لأن يذوق المسلم طعم الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها: وزكى نفسه. والحديث رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. وحقيقة تزكية النفس تطهيرها من كل ما يشوبها من أعمال وأقوال واعتقادات تخالف ما يريده الله منا، والسعي في صلاحها وتنميتها والارتقاء بها، وذلك يا إخوة بحمل النفس على العلم النافع والعمل الصالح وفعل الطاعات والبعد عن المنهيات والانكسار لله جل وعلا والخضوع له والافتقار إليه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للعبد مواسم كريمة شريفة ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يستفيد منها في تزكية نفسه وترتيبها وتربيتها. ومن هذه المواسم العظيمة شهر رمضان المبارك، يستغله المسلم أعظم استغلال حتى يخرج منه بأجمل الأخلاق والآثار وأبلغ العظات والآداب والثمار، حتى تصفو النفس وتزكو وتطمئن بإذن الله جل وعلا. ثم يأتي الحديث أيها الكرام عن معالم تزكية النفس في رمضان ووسائل وأسباب تزكية النفس في رمضان. وقبل الحديث عن هذه الأسباب، لتعلموا وفقكم الله أن التزكية منة من الله جل وعلا وحده، ينعم بها على من شاء أن يوفقه من عباده ويهديه إلى أسباب تحصيلها، فليس ذلك لأحد غير الله. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وإنما العبد يسعى في تحصيل أسبابها، ولذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بعد هذا أيها الإخوة الكرام، العبد يسعى في تحصيل أسباب زكاة نفسه، ولها وسائل كثيرة وأسباب عديدة نستعرض منها في هذا المقام ما يتعلق بتزكية النفس في شهر رمضان، حتى نوفق بإذن الله جل وعلا لحسن استغلاله والخروج منه بأحسن النتائج والثمار، فنخرج بنفوس زكية وقلوب تقية نقية وإيمان وتقى وصلاح وهدى بإذن الله جل وعلا. ومن معالم تزكية النفس في رمضان أن تعلم أيها المسلم الكريم أن الصيام يزكي النفس على معنى عظيم من معاني العبودية لله رب العالمين، وهو التسليم الكامل لله عز وجل، امتثال أمره في الصيام وتعويد النفس على التسليم والانقياد لله وإخلاص العمل له سبحانه رجاء لثوابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا، أي بفرض صيامه من الله سبحانه، واحتسابا، أي احتسابا للأجر والثواب بإرادة وجه الله جل وعلا، متبرئا من الرياء والسمعة وإرادة الدنيا. بهذا تزكو النفس وتتعود الإنقياد لأمر مولاها ومخالفة هواها. الصيام أيها الصائم الموفق يزكي النفس ويورثها الخشية من الله جل وعلا والخوف منه ومراقبته في السر فضلا عن العلانية، لأن الصائم لا يطلع عليه أحد بمجرد فعله إلا الله جل وعلا، فلا يمنعه من انتهاك حرمة الصيام بالإفطار سرا دون أن يراه الناس إلا مراقبة الله جل وعلا له وخشيته منه واستحضاره اطلاع الله عليه وعلمه بحاله. الصيام أيها المسلم يربي النفس ويزكيها على الصبر ويعودها على تحمل المشاق في سبيل الله. بل الصيام يا إخوة يجمع أنواع الصبر الثلاثة كلها، التي من استكملها فقد استكمل حقيقة الصبر، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فالصائم يحبس نفسه على امتثال أمر الله بالصيام، ويحبس نفسه على اجتناب ما حرم الله عليه، ويحبس نفسه على قدر الله والرضا بما قدره الله عليه من ألم الجوع والعطش ونحوه. فرمضان كما قيل مدرسة الصبر. ومن هذه الأسباب العظيمة التي يورثها الصيام في الصائم ويسعى الصائم إلى تحقيقها لزكاة نفسه، أن يعظم شهر رمضان. يعظم المسلم يا إخوة، يعظم ما عظمه الله جل وعلا، فيعرف حرمته وقدره، لأن رمضان من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله يزكي القلوب ويقربها من علام الغيوب. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم هذا الشهر القيام لله فيه بما يحبه الله، واجتناب ما يسخطه، والاجتهاد في الطاعة مع تمام الإخلاص والمتابعة. ومن أسباب تزكية النفس أيها الصائم الكريم الحرص على الصلاة في أوقاتها، وأداء صلاة الجماعة للرجال، والحرص على صلاة التراويح وقيام الليل، والمحافظة على السنن والرواتب. فاجعل رمضان بداية انطلاقة جديدة وتربية للنفس على الجد في العبادة والمحافظة عليها، لا سيما الصلاة، التي هي والله من أعظم ما تزكو به النفوس وتطهر. ولذلك قال الله جل وعلا قارنا الصلاة بالتزكية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فوالله لا زكاة للنفس بغير المحافظة على الصلاة. ما أبعد المتخلفين عن الصلاة المتساهلين فيها عن زكاة نفوسهم وطهارتها. ومن وسائل تزكية النفوس في رمضان يا عباد الله أن الصيام يطهر النفس من الشح والبخل، ويزكيها ويربيها على الجود والكرم والبذل والعطاء، وإخراج الصدقات والزكوات، والإحسان إلى أهل الحاجات والنكبات. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا له أثر بالغ في تزكية النفس، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن وسائل تزكية النفس في رمضان، وهو من أهم ما يستفيده المسلم كذلك في هذا الشهر المبارك، أن يزكي نفسه بالأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة، التي يربي نفسه عليها من الصبر والحلم وكظم الغيظ والبشاشة وغيرها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. فحسن الخلق أيها الإخوة الكرام من أعظم ما يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ومن ذلك يا إخوة أن يتأدب الصائم بآداب الصوم، ومن تأدب بآداب الصوم وانكسر لله بين يدي الله فقد دخل في حصن حصين، وبذلك تزكو نفسه وتسمو روحه ويحلق في آفاق رحيبة من السكينة والقرب من الله. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن، والحديث في صحيح الجامع. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من أن يكون صيامنا صياما شكليا خاليا من معانيه وأغراضه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحديث في صحيح البخاري. بل قال عليه الصلاة والسلام: ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، كما في صحيح الترغيب والترهيب. بل حث عليه الصلاة والسلام أن يكون لأخلاقنا نصيب من التزكية والترقي في شهر رمضان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وقد أدرك الصحابة ذلك وفهموه وعملوا به ودعوا إليه. واسمع أيها الموفق إلى قول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. أيها المسلم الموفق، اعلم أن من أهم أسباب تزكية النفوس هو حلول شهر رمضان المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات والسكينة، وتصفد فيه الشياطين والمردة، مما يجعل النفوس تتهيأ فيه للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والتسابق إلى الخيرات والطاعات والقربات المتنوعة التي تطهر النفس وتزكيها. كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والحديث في صحيح البخاري. وعلى رأس هذه الأعمال المزكية للنفس صيام نهار رمضان وقيام ليله إيمانا واحتسابا. وأي طهارة يا عبد الله وزكاة أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام أيها الإخوة الكرام أصل من أصول تزكية النفس وتقوية إرادتها وتحملها مقتضيات طاعة الله جل وعلا. والصيام يزكي النفوس ويصلح القلوب كذلك بالقيام في ليالي رمضان المبارك، تلك الليالي العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها كلها لا سيما العشر الأواخر منها، فيحييها بالصلاة والقرآن والدعاء والتضرع والابتهال، قيام الراجي لعفو ربه، الخائف من عذابه وسخطه، المحب لخالقه ومولاه، الذي يجد أنسه ولذته وسرور قلبه وحياته وجنته في التقرب إليه والقرب منه، فهذا والله من أعظم أسباب تزكية النفوس الماحية للذنوب الساترة للعيوب الموجبة للمغفرة ورحمة علام الغيوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن معالم تزكية النفوس العظيمة في شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم كلام رب العالمين، فرمضان شهر القرآن يا عباد الله، بتلاوته تطمئن القلوب، وتدبره والعمل به تزكو النفوس ويزداد الإيمان ويتحقق التقوى. فالزكاة كل الزكاة في القرآن الكريم لمن وفق لذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الصلة الدائمة يا عبد الله، الصلة القوية المستمرة بالقرآن الكريم، هي والله من أعظم ما يزكي النفس ويسعدها في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن أسباب تزكية النفوس ووسائلها في شهر رمضان المبارك أن يتحرى الصائم اتباع السنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه، من العناية بالسحور وتأخيره والفطور وتعجيله وما يفطر به الصائم وما يقوله عند فطره وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الجد والاجتهاد في رمضان في العبادة والإحسان إلى عباد الله وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف ونحو ذلك مما له أثر كبير على تزكية نفوسنا لو اتبعناه. بل لن تجد يا عبد الله أزكى لنفسك من اتباع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، ونصيب العبد من تزكية نفسه بقدر نصيبه من اتباع السنة. أيها الصائم الكريم الموفق، اعلم أن من أهم أسباب تزكية النفس كذلك وصلاح القلب تحقيق التقوى التي هي الغاية من فرض الصيام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أحب أن يستزيد في ذلك فليراجع تفسير الإمام السعدي لهذه الآية في سورة البقرة، فقد ذكر خلاصة ما قلناه وفوق ذلك وأحسن. أيها الصائم الكريم، اعلم أن من معالم تزكية النفس في شهر رمضان المبارك أن الصيام وسيلة للاستعفاف وكبح هوى النفس وإطفاء نار شهوتها وتضييق مسالك الشيطان من وساوسها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين تعذر عليهم الزواج وخشوا على أنفسهم الفتنة أن يصوموا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث في الصحيحين. والصيام يعين الإنسان بإذن الله جل وعلا على تزكية نفسه وتطهيرها من المحرمات المنكرة والعادات السيئة، كمن بلي عافانا الله وإياكم بشرب الدخان أو ما هو أشد من ذلك من المسكرات والمفترات وغيرها نعوذ بالله، فإن الصوم من خير ما يعين على التخلي عن ذلك. رمضان فرصة عظيمة لا تفوت، ولعلك لا تعيش حتى تدرك رمضان آخر، فتدارك نفسك قبل الفوات. وهذبها ونقيها واستعن بالله وتوكل عليه، فمن توكل عليه كفاه. الصيام أيها المسلم الكريم يزكي الجوارح ويطهرها عن الآثام، فهو يزكي القلب واللسان والسمع والبصر واليد والرجل، بل وجميع البدن. فهو يصوم القلب عن الهمم الدنية والردية والأفكار الدنيوية، فيقطع القلب عن العلائق بالخلائق والانشغال بعبادة الخالق وحده جل وعلا والتعلق به دون ما سواه والسعي في نيل محبته ورضاه. ويصوم البصر بالكف عن النظر الحرام وكل ما يشغل القلب ويلهيه عن ذكر الله جل وعلا. وهذا المعنى مهم جدا أيها الكرام، تزكية المسلم نفسه في حفظ بصره، لا سيما وأنتم تعلمون ما يرصده أعداء الإسلام ومحارب الفضيلة من البرامج الهابطة والتمثيليات والمسلسلات السيئة التي قد أعدوها خصيصا لتبث في رمضان، ليفسدوا على أهل الصيام صيامهم وثوابهم وطاعتهم، فيشغلوهم بهذا فيضيع وقت كثير من الناس في ذلك، سهر بالليل عليها ونوم بالنهار، وضاع منه رمضان ولم يستفد منه شيئا، والله المستعان. وهكذا اللسان يحبس عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة وكل ما يشغل عن ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن، والسمع كذلك عن الإصغاء إلى الحرام وسماع الأغاني التي هي مزمار الشيطان والتي هي من أعظم ما يفسد القلب، من أعظم ما يفسد القلب ويقسيه، سماع آلات اللهو والطرب. وبالجملة أيها الصائم الكريم، فالصوم يهذب الجوارح ويبعدها عن الآثام والمعاصي، وإلا فلا معنى للصوم إذا كان هو مجرد الكف عن الطعام والشراب فقط، ثم يقارف الصائم والعياذ بالله ما يغضب الله ليلا ونهارا. فهذا الصائم مثله كمن بنى قصرا وهدم مصرا، وكما مر معنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، نعوذ بالله. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي من صوم الجوع والظما، فإن قلت أني صمت يومي فما صمت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيادي الشهوات. هذا ما تيسر ذكره هنا. وأخيرا، احرصوا أيها الصائمون والصائمات على استغلال رمضان والاستفادة منه لنخرج بحال يرضي الله جل وعلا. ولا تنسوا مع بذل الأسباب كثرة الدعاء 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 والابتهال إلى الله جل وعلا بالمعونة والتوفيق وزكاة النفس وصلاحها، فالله جل وعلا وحده هو المعين وهو الهادي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.